سنتدارس هذه المواقع موقعة إثر موقعة لنرى جهد المسلمين العظيم، ذلك الجهد الذي أمدته يد الله بالعون حتى تحقق للمسلمين النجاح العظيم الذي كانوا يطمعون فيه. دراسة الماضي لخدمة الحاضر والمستقبل. وينبغي أن يكون واضحا أن حديثنا عن الماضي يجيء بالإحساس بأن الحاضر ابن الماضي، فإذا كان أجدادنا قد استطاعوا على مر الزمان وفي اختلاف الأحوال أن يحققوا هذه الصور من النجاح، فما أجدرنا أن نسير على نفس الطريق لنحقق ما نستحقه في حاضرنا من مجد وسؤدد وضع الأجداد أساسه ونظموا بنيانه. فلسنا ندرسه وندرسه لنعيش في التاريخ، بل ندرسه لنضيف إليه جديدا مما سيصبح غدا وبعد غد تاريخا جديدا، ولسنا ندرسه لنتغنى به فحسب، بل لنجدد العزائم حتى نخلق مزيدا من النجاح يتغنى به أحفادنا كما تغنينا نحن بأمجاد الأجداد. ونحن في عالمنا الحاضر نعيش عصرا حافلا بالتحدي ليس للضعيف فيه مكان، ومن هنا فالحفاظ على حضارتنا السابقة يقتضي قوة وتدبيرا حتى يهابنا أولئك الذين لا يهابون إلا القوة. وصدق الله العظيم الذي يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والمقصود برباط الخيل تزويد الجيش بأقوى الأسلحة التي تضمن النصر، فقد كان الخيالة في الماضي هم عماد الجيوش الكبيرة. ثم إن قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم يوضح فكرة أخذ بها العصر الحاضر، وهي أن الاستعداد للحرب يمنع الحرب، ولذلك نجد القوى الكبرى تبذل أقصى الجهد في التسليح والتدريب، وهي لا تقصد بذلك مجرد الانتصار في الحرب، بل إن أهم ما تقصده هو تخويف العدو فلا تقع الحرب. فالاستعداد للحرب يحمي البلاد وينقذ الأرواح، أما الذين لا يستعدون للحرب فيظلون نهبا للقوى الظالمة. الإسلام دين السلام. وبهذه المناسبة نذكر أن الإسلام دين سلام، وأن المسلمين لم يدخلوا المعارك إلا للدفاع عن النفس، وقد جاء الإسلام للعالم والحرب هي سياسة البشرية يقوم بها القوي ليستعبد الضعيف ويذله. ولكن الإسلام هتف في أولى آياته بقوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، وقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكان هذا الاتجاه جديدا على البشرية. وبعض الناس يظن أن المسلمين حاربوا لينشروا الإسلام، وهذا خطأ كبير، فالله سبحانه وتعالى يحرم على المسلمين إكراه أحد على الدخول في الإسلام. وفي هذا المجال نذكر قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله لكم دينكم ولي دين. ولم يدخل المسلمون معركة على مر التاريخ إلا دفاعا عن النفس، ويتحقق ذلك في الحروب التي سنذكرها في أحاديثنا التالية، كما يتحقق في الصراعات التي فرضها العدوان المغولي أو الصهيوني. انتشار الإسلام بالدعوة. أما دخول الناس دين الإسلام فلم يكن إلا بالدعوة. وقد حارب المسلمون جيوش الروم في سوريا ومصر والشمال الإفريقي، وحاربوا جيوش الفرس في العراق والخليج، وبعد ذلك تركوا للناس الحق في سوريا ومصر والشمال الإفريقي وغيرها أن يلتحقوا بالإسلام أو يبقوا على دينهم. وقد دخلت الأغلبية العظمى الإسلام بالدعوة التي قام بها الشيوخ والعلماء بعد أن توقفت الحروب، وبقي بعض السكان على دينهم حتى الآن ينعمون بالحقوق التي كفلها الإسلام لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي. والآن بعد هذه المقدمات نسير لدراسة المعارك التي ذكرناها واحدة واحدة. غزوة بدر الكبرى، رمضان السنة الثانية للهجرة. أهمية غزوة بدر. غزوة بدر مهمة جدا في تاريخ الحروب والحركات العسكرية، إنها أول معركة بين القوة الإسلامية الناشئة وبين قوة قريش التي كانت كثيرة العدد والعدة، وكانت مؤيدة بجماهير العرب الذين كانوا آنذاك يعدون المسلمين جماعة متمردة على الفكر الوثني السائد. وكان انتصار المسلمين معناه تثبيت أقدامهم، أما احتمال الهزيمة فقد عبر عنه الرسول صلوات الله عليه بقوله مناجيا ربه والمعركة تدور: يا ربي إن تهلك هذه الطائفة فلن تعبد في الأرض. وهذا الحديث الشريف يوضح أن النصر في بدر ضمن الحياة للإسلام، وأن الهزيمة كانت لو حصلت تعني النهاية والفناء. ومن هنا فإن هذه الغزوة تدخل في نطاق أخطر المعارك التي عرفها التاريخ، والتي كانت بعيدة الأثر في الحياة الإسلامية. قافلة تجارية ومحاولة استرداد أموال المسلمين. كان من الأسباب المباشرة لغزوة بدر اعتراض المسلمين لقافلة قريش التجارية العائدة من الشام بقيادة أبي سفيان ابن حرب، وقد قرر المسلمون أن يعترضوا طريقها ليثبتوا لقريش قوتهم ولينالوا من أموالهم إن أمكن ذلك، نظير أموال المسلمين التي سلبتها قريش عقب هجرتهم من مكة إلى المدينة، إذ كان المشركون قد استولوا على أموال من هاجر من المسلمين، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد معتمرا في العام السابع سأله أسامة: في أي المنازل تنزل؟ فأجاب: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ نحن نازلون بوادي كنانة. فقد كان عقيل بن أبي طالب قد استولى على منزل الرسول وباعه. انظر البخاري. وعلى هذا خرج المسلمون لملاقاة القافلة، ولكن أبا سفيان علم بخروجهم عن طريق عيونه ودواسيسه الذين كانوا يتقدمون القافلة، فأرسل إلى مكة يطلب من قريش أن تسرع لحماية أموالها التي يريد المسلمون أن يأخذوها. فخرج جيش قريش وكان عدده حوالي 1000، فيهم أبطال قريش وعظماؤها. وفي الوقت نفسه استطاع أبو سفيان أن يسلك طريقا غير الطريق التي قصدها المسلمون، وأن يتجه محازيا البحر وينجو بتجارته. الجيشان يتقابلان، وأفلتت بذلك تجارة قريش، ولكنها في الحقيقة لم تكن الهدف الأساسي الذي تحرك له الجيشان. ولو كانت الهدف الحقيقي لعادت قريش بعد أن نجت تجارتها، ولعاد المسلمون بعد أن يأسوا من الاستيلاء على هذه التجارة. وعلى كل حال فقد أفلتت القافلة التجارية، ولكنها تركت في وادي بدر جيشين على أهبة القتال. وكل من هذين الجيشين تدفعه عوامل عميقة ليعمل جاهدا رجاء أن يقضي على الجيش الآخر. وكل من هذين الجيشين يدرك ألا طمأنينة له ولا هدوء، وهناك الجيش الآخر يتربص به، حتى أصبحت المسألة قضية حياة أو موت. وصف الجيشين: بيد أنه في هذه المواجهة برز شيء جديد، هو عدم التكافؤ بين الجيشين المتقابلين من ناحية العدد والعدة، ومن ناحية الاقتصاد، ومن ناحية الحماس، ومن ناحية التأييد العام من المجتمع العربي. فمن ناحية العدد كان جيش المسلمين 314، وجيش قريش حوالي 1000. ومن ناحية العدة كان جيش قريش أكثر استعدادا وأقوى أسلحة. ومن ناحية الاقتصاد كان جيش المسلمين مثقلا بتبعات جسام، فإن المدينة كانت تواجه ضائقة اقتصادية لكثرة المهاجرين وضرورة إمدادهم بالحاجات الضرورية في تلك الفترة الوجيزة من هجرتهم حتى مطلع هذه المعركة. وفي الجانب الآخر كان اقتصاد مكة راسخا قويا يمدهم بما تحتاجه المعارك من سلاح وطعام ووسائل مختلفة. ومن ناحية الحماس كانت قريش قوة صاخبة يحسب لها 1000 حساب تزمجر وتتلهف على النيل من المسلمين، ولم يكن سهلا على القلة المسلمة أن تواجه هذه الزمجرة وهذا الصخب. وكانت قريش تحظى بتأييد كافة العرب ضد المسلمين الذين كانوا يعدون في نظر الكثيرين متمردين على الوثنية المألوفة. وهنا تدخل يد الله لترجح الكفة التي كانت شائلة، ولتقوى الجماعة التي أحست الضعف. وفي سورة الأنفال آيات كريمة تصور حالة المسلمين كما تصور قوة الله وهي تدخل المعركة، فترجح جانب المسلمين على جانب قريش. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. صدق الله العظيم. والناظر في هذه الآيات يرى عون الله الذي تمثل في إرسال ملائكة تقاتل في صفوف المسلمين، وتمثل كذلك في تطمينهم وتبشيرهم بالنصر. ومن أجل هذا نقدر أن قوة الله كانت في المعركة وبها تحقق النصر. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. التحدي والمبارزة. وسرعان ما برز من قريش 3 يعدون من خيرة أبطالها، وهم ينتسبون إلى محتد رفيع وأرومة عريقة، وهم في الوقت نفسه أساطين بيت واحد. أولئك هم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة. وعتبة هذا هو جد معاوية بن أبي سفيان لأمه، فهو أبو هند، والوليد أخوها وشيبة عمها. وقد انخلع هؤلاء الأبطال من معسكر قريش واتجهوا إلى الفراغ الذي يفصل بين الجيشين، وصرخوا في المعسكر الإسلامي: من يبارز؟ ولم يكن من الممكن أن يحتمل المسلمون هذا التحدي، وهم الذين هانت عليهم الدنيا وضحوا بأغلى ما فيها بالمال والبنين من أجل العقيدة. وحينئذ اختار الرسول من معسكره 3 قريبي الصلة به وقدمهم للمبارزة، وهؤلاء هم عمه حمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث وعلي ابن أبي طالب. ودار الصراع عنيفا بين هؤلاء الأبطال 6، وثار الغبار، وكثف حتى لم يعد الناس يستطيعون رؤية المتبارزين. وكان لمعان السيوف يبدو للناس بين الغبار وكأنه البرق بين الغمام، وكانت صيحات الأبطال تشق الفضاء الصامت حولهم بعد أن خيم على الناس الهجوم والحذر، ثم انجلت الموقعة عن قتل المشركين الثلاثة. قتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، وسقط شيبة بسيوف الثلاثة، وعاد حمزة وعلي سالمين، وأصيب عبيدة بجراح بليغة مات بها. ثم دارت المعركة بعد ذلك، ونجح المسلمون فيها نجاحا عظيما، فقتلوا 70 رجلا من صناديد قريش، وأسروا 70 آخرين، ودارت الدائرة على الظالمين. وهناك أحداث خطيرة ارتبطت بغزوة بدر، نكتفي بإيراد حدثين منها متصلين باثنين من أعمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أحدهما مسلم صالح هو حمزة، والآخر وثني ظالم هو أبو لهب. حمزة في بدر. أحس أمية بن خلف أحد قادة قريش في بدر أن الهزيمة ستنزل بقومه، فألقى بنفسه أسيرا في يد الصحابي عبد الرحمن بن عوف، وأطمعه في فدية كبيرة. ثم سأل أمية عبد الرحمن: من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال عبد الرحمن: إنه حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. أبو لهب. كان أبو لهب قد تخلف لعذر عن معركة بدر، وأرسل مكانه العاصي ابن هاشم. وكان أبو لهب يجلس قلقا ينتظر الأنباء عن المعركة، فرأى رجلا اسمه سفيان بن الحارث عائدا من المعركة، فهتف به أبو لهب: هلم إلي يا ابن أخي، أخبرني عن أمر الناس هناك. قال سفيان: والله ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا، فأخذوا يقتلون منا ويأسرون كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. لقد كان مع محمد رجال بيض على خيل بلق، والله ما تبقي شيئا ولا يقوم لها معارض. فاغتم أبو لهب وقام موليا ذليلا، وما عاش بعد ذلك إلا 7 ليال ثم مات. ويقال إنه مات بمرض معد جعل الناس يتحاشون لمس جثمانه، فجذبوه بفراشه ودفعوه بالعصي إلى حفرته. تلك هي غزوة بدر، وذلك حديثها بإجمال. إنها معلم من معالم العظمة في التاريخ الإسلامي، وموقف بطولي، وقفته قوة صغيرة فسحقت قوة عاتية جبارة، وحمت الذمار بعد أن عجزت العدالة والسياسة عن الحماية. وسيظل رجالها قدوة للشباب المسلمين الذين يريدون الخلود ولو ضحوا بأنفسهم في سبيل الدين والوطن. فتح مكة في رمضان 8 للهجرة. مصاعب الزحف على مكة. لم يكن المسلمون في فتح مكة يواجهون معركة عادية، إنها كانت مواجهة لعاصمة الجزيرة العربية كلها، وصراعا ضد أعتى مراكز الشرك، وحربا ضد حماة الأصنام والأوثان، والذين يربحون من موقعهم كثيرا من المال والجاه. ثم هناك في مكة مجموعة من الصناديد الموتورين، هناك عكرمة بن أبي جهل، وقد كان هو وأبوه من الأبطال الذين قاوموا الإسلام منذ مطلع الإسلام. فلما قتل أبو جهل في غزوة بدر زادت نار الحقد اشتعالا في قلب ابنه عكرمة. وهناك صفوان بن أمية الذي قتل أبوه وأخوه في غزوة بدر، وهناك أسرة أبي سفيان التي يملأ الحقد والغيظ قلوب أفرادها منذ قتل في بدر عتبة والد هند زوجة أبي سفيان، وشيبة عمها، والوليد أخوها، وحنظلة ابنها. ومن ناحية أخرى، فإن فتح مكة كان معناه القضاء على الأصنام، وللأصنام عباد في مكة وغيرها يمكن أن يشتركوا في الدفاع عن معبوداتهم. وكأن قريشا كانت تحس بقوتها فنقضت العهد الذي كانت قد عقدته مع المسلمين في السنة السادسة للهجرة، وانضمت لحلفائها بني بكر في صراعهم ضد خزاعة حلفاء المسلمين، واستنددت خزاعة بالمسلمين، وأعد الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا لهذه الجولة الخطيرة، وكان عدده 10,000 محارب. وكان الرسول شديد الحرص على أن يتم فتح مكة بدون دماء، حرصا على العلاقات القبلية، وإبقاء على أمل التعاون بين مكة والمدينة. ولذلك استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم سلاح التخويف، سلاح الرهبة في فتح مكة. وكانت أول خطوة في هذا المجال أن الرسول فاجأ مكة بالزحف، فلم تشعر إلا والمسلمون على مقربة منها. وكانت الخطوة الثانية تتركز في الاستعانة بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه كان مسلما يكتم إسلامه، وقد جاء هذا إلى معسكر المسلمين كأنه يتعرف أمرهم بعد أن أحست مكة بالزحف. أما الخطوة الثالثة فكانت مع أبي سفيان زعيم مكة، فقد التقى به العباس وصاح فيه: ويحك يا أبا سفيان، لقد خرج لكم رسول الله في قوة لا تقهر، وأخذه للرسول. وتجيء الخطوة الرابعة عندما رفض الرسول صلى الله عليه وسلم مقابلة أبي سفيان ذاك المساء، وطلب من عمه العباس أن يأخذه معه إلى رحله حتى الصباح، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد أن يترك أبا سفيان ليلة في الخوف والوساوس والذعر. وفي لقاء الصباح آمن أبو سفيان، ولكن الرسول لم يتركه يعود إلى مكة حتى شهد بنفسه موكب الجيوش الإسلامية. فرأى أبو سفيان ما لم يخطر له ببال، فلما انتهى العرض العسكري اللجب ترك أبو سفيان ليعود إلى مكة. وكان أبو سفيان هناك لسانا يحدث الناس عن الزحف الذي لا يستطيع أحد إيقافه، فقتل كل أمل في المقاومة، انتصار المسلمين. ودخلت جيوش المسلمين مكة من جهات أربع، وكان خالد بن الوليد من قادة الفتح، ونادى منادي الرسول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. واستسلمت مكة. نهاية الأصنام في البيت الحرام. وطاف المسلمون بالكعبة وأزالوا التماثيل والصور وحطموا الأصنام وهم يهتفون: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. السلام والوئام بين الغالب والمغلوب. هل عرف التاريخ جماعة غلبت على أمرها وطردت من ديارها، فلما استطاعت العودة إلى الوطن لم تمتد لهم يد ولم يحاولوا أن يأخذوا بثأر؟ وهل عرف التاريخ عدوين يلتقيان بعد طول صراع مخضب بالدماء فلا يكون في لقائهما شحناء ولا بغضاء، إنها روح الإسلام وسيطرة القائد الأعلى على أتباعه ورحمته بمن كانوا بالأمس أعداءه، فلقد اجتمعوا حوله حيث هتف فيهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطرقاء. وكان هذا هو كل الحساب بين الجيش الزاحف من المدينة وبين أهل مكة المستسلمين. بعد الفتح هناك قضايا مهمة حدثت عقب الفتح، نروي فيما يلي بعضها. أولا، تخوف الأنصار أن يبقى الرسول بمكة. بعد فتح مكة قام الرسول على الصفا يدعو الله ويشكره، وكان الأنصار يحيطون به، فقال بعضهم لبعض بصوت منخفض: أترون رسول الله وقد فتح الله عليه أرضه وديارَه يقيم بها؟ وقد سمعهم الرسول، فلما انتهى من دعائه التفت لهم وقال: لا، المحيا محياكم والممات مماتكم. ورجع معهم إلى المدينة وظل بها حتى توفي فيها. ثانيا، إسلام عكرمة ابن أبي جهل. كان عكرمة يساعد أباه في العدوان على المسلمين، وبعد مقتل أبيه في غزوة بدر استمر على العدوان، فلما فتحت مكة هرب تجاه اليمن، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هاشم واستأمنت له، فعفى عنه الرسول فخرجت في طلبه وأعادته إلى مكة، ودخل الإسلام وأصبح من قادة المسلمين. ثالثا، إسلام صفوان بن أمية. عقب فتح مكة أسرع صفوان بن أمية بن خلف إلى جدة ليركب منها إلى اليمن، فجاء عمير بن وهب إلى الرسول وقال له: يا نبي الله، صفوان بن أمية سيد قومه، وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه يا رسول الله. قال الرسول دون تردد: هو آمن. قال عمير: أعطني يا رسول الله آية له يعرف بها أمانك. فأعطاه عمامته فخرج بها حتى أدركه وصاح به: يا صفوان، هذا أمان من رسول الله إليك، أمان جاءك من أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس، من عزه عزك وشرفه شرفك. قال صفوان: إني أخافه على نفسي. قال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم. فرجع صفوان مع عمير إلى الرسول ودخل عليه، وقال صفوان للرسول: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني. قال الرسول: لقد صدق. قال صفوان: اجعلني في أمري بالخيار مدة شهرين. قال الرسول: أنت في الخيار 4 أشهر. وبعد أيام قليلة بدأت صلات صفوان تتوثق بالرسول، وبدأ إعجابه به يظهر، ولم تمض إلا أيام قلائل حتى كان صفوان في صفوف المسلمين في موقعة حنين قبل أن يدخل الإسلام. وفي هذه الوقعة زاد إعجاب صفوان بالرسول محاربا ومفاوضا، وأدرك سمو روحه وتصرفاته فأعلن دخوله الإسلام.
من فضلك تابع بقية المادة.